إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 33 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ووصلنا في الدرس الماضي إلى كتاب الرضاع. الرضاع هو شرب الطفل الرضيع لبن امرأة في الحولين، هذا هو تعريف الرضاع، أن يشرب الطفل الرضيع لبن امرأة سواء كانت أمه أم غيرها في الحولين، يعني قبل أن يبلغ عامين. ويترتب على الرضاع تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، هذا ما يباح به، ولا يشرع به التوارث ولا تجب به النفقة ولا تشرع به الولاية في النكاح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة مخصوص بما ذكرنا وليس عاما في كل شيء. فالنظر والخلوة يباحان بالرضاع، ويحرم النكاح أيضا بالرضاع، وكذلك تثبت المحرمية في السفر، فالرجل يكون محرما لمن أرضعته، لكن كذلك لا يشرع به التوارث، فلا يرث يعني الولد أمه من الرضاعة، ولا تجب عليه به النفقة، فلا يجب عليه أن ينفق على من أرضعته، ولا تشرع به أيضا الولاية في النكاح. فقوله أو العموم الذي ورد في الحديث مخصوص بما ذكرنا وليس عاما، ولكل شيء من هذه الأمور أدلته. والحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة بارك الله فيكم، وهي أن هذا الرضيع الذي تغذى بهذا اللبن قد نبت لحمه منه واشتد عوده منه، فكان كالنسب له، ولهذا قال من قبلنا الرضاع يغير طباع، واستحب أن يختار الوالد لابنه أو الوالدان لابنهما مرضعة حسنة الخلق والدين، لأنه سينبت لحمه ويشتد عوده من هذا اللبن الذي يتغذى به، وهذا اللبن هو من هذه المرضعة، فلذلك يحسن أن يختار الوالدان لابنهما مرضعة حسنة الخلق والدين. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. في الحديث أنهم أثاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، ومعلوم أن الزواج من ابنة العم جائز شرعا، لذلك عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم الزواج منها، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لي. ولقوله هذا لا تحل لي سبب، لأنه لا يعقل أن يقول لا تحل لي على ابنة عمه لو كان لم يكن ثمة سبب آخر، فكان لقوله لا تحل لي سبب، فبينه بعده صلى الله عليه وسلم، وهي أنها رضي الله عنها كانت أيضا في نفس الوقت ابنة أخيه من الرضاعة كما قال، لأن حمزة رضي الله عنه كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان أخاه من الرضاعة، فحرمت عليه رضي الله عنها من هذا الجانب. وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، لذلك حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بنت حمزة رضي الله عن الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الحديث مثل سابقه، فيه تقرير أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت نسبا فإن من تماثلها من الرضاعة تحرم أيضا، كل امرأة حرمت نسبا ف فإن من تماثلها من الرضاعة تحرم أيضا. وهنا بارك الله فيكم يتعين علينا التطرق لمسألة، وهي كم عدد الرضاعات الموجبة لهذا التحريم، كم عدد الرضاعات الموجبة لهذا التحريم. فنقول أنه ذهب قوم من أهل العلم إلى أنها واحدة، فتكفي واحدة في إثبات المحرمية، واستدلوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقالوا ألفي الرضاعة للجنس، فأدنى مقدار من الرضاعة يحرم. يقوله وأخواتكم من الرضاعة، قالوا أل هذه للجنس، وأدنى مقدار من الرضاعة يحرم. وقال آخرون هي ثلاث رضاعات، واستدلوا بحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وقالوا أن مفهوم هذا الحديث أن الثلاثة تحرم، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف عند يعني الثنتين فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، فقالوا مفهومه أن الثلاثة تحرم. وذهب أحمد والشافعي وجمهور المحدثين إلى أن الصواب هو خمس رضاعات، أن الصواب هو خمس رضاعات، ولا يثبت الرضاع بأقل منها، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث هو الصواب إن شاء الله. ومنطوق هذا الحديث بارك الله فيكم ومقدم على مفهوم الحديث السابق، وهو مبين لما يراد بلفظة الرضاعة في الآية والحديث، فبهذا يعني تجتمع هذه الأدلة. فالذين قالوا أن الحديث السابق مفهومه أن الثلاثة تحرم، نقول لهم هذا الحديث منطوقه أنه لا يحرم ما أقل من خمس. قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. فهذا بمنطوق هذا الحديث أو منطوق هذا الحديث أقوى من مفهوم الحديث السابق، هو مقدم عليه. وكذلك بارك الله فيكم هو مبين لما جاء في قوله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة، فبين المقصود من كلمة الرضاعة في الآية. والرضاعات الخمس بارك الله فيكم تكون بحيث يأخذ الرضيع الثدي فيشرب إلى أن يتركه من الشبع، يلتقمه يعني يشرب إلى أن يتركه من الشبع، هكذا خمس مرات، هذه تكون رضعة، وإذا فعله خمس مرات كهاته فتكون خمس رضاعات بارك الله فيكم. وكذلك من المسائل المثارة في هذه النقطة هي هل يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن حمل أو وطئ أم لا يشترط؟ هل يكون يعني هذا اللبن لابد أن يكون ناشئا يعني عن حمل أو وطئ وولادة ثم أو يعني لا يشترط هذا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط، لأن لبن المرأة في هذه الأحوال وفي غيرها واحد، لا فرق بين لبن نشأ عن ولادة أو حمل أو لبن وجد في ثدي المرأة بغير هذه الأسباب. الفرق الوحيد بين اللبن الذي ينشأ عن الوطئ والحمل والولادة وبين من يكون أو بين الذي يتكون في ثدي المرأة من غير هذه الأسباب هو أن النسبة فيه، أن الرضيع فيه ينسب إلى المرأة المرضعة وإلى زوجها، فزوج المرضعة يكون أبا له أيضا، بخلاف اللبن الناشئ عن غير هذا فلا يكون فيه الزوج أبا للرضيع. هذا فرق مهم بارك الله فيكم، وسيأتي إن شاء الله بعدها الكلام عنه حفظكم الله. ثم قال المصنف رحمه الله وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. قصة هذا الحديث أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن ليدخل على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزلت آية الحجاب فلم تأذن له، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أرضعتها امرأة أبي القعيس، وكانت رضي الله عنها تظن أن صاحبة اللبن هي فقط من تحرم لأنها هي المرضعة، ولا يدخل زوجها في التحريم. لهذا السبب منعت أخاه أفلح، يعني كانت تظن أن التي أرضعت هي الوحيدة التي تحرم وليس يعني زوجها وقرابته أيضا، وسيأتي تفصيل الأمر لاحقا إن شاء الله. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له لأنه بذلك الرضاع يكون عما لها. والرواية الثانية بارك الله فيكم توضح ذلك، لأن أفلح رضي الله عنه يقول لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ذلك أن اللبن الذي رضعته عائشة رضي الله عنها سببه الحمل الذي أيضا سببه ماء الرجل والمرأة. لذلك كما قلنا سابقا يقول العلماء أن لبن الفحل يحرم، أي أنه تنتشر من قبله الحرمة، فيكون صاحب اللبن أبا ويكون أخاه عما كما هي حالة أفلح، وتكون أخته أيضا عمة وهكذا. لذلك جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول عقب هذا الحديث حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا المذهب بارك الله فيكم، أي القول بأن الحرمة تنتشر من جهة المرأة المرضعة وزوجها صاحب اللبن، هو مذهب جمهور العلماء. فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله ولم يعني كانوا يقولون بهذا القول، ولم يخالف في هذا القول وفيها يعني لم يخالفهم إلا طائفة قليلة قالت بأن الحرمة لا تنتشر إلا من جهة المرضعة لا من جهة زوجها أيضا. وهذا الحديث وأمثاله يعني هذه الحديث يعني كافية في الرد على من خالف، وينبه بارك الله فيكم إلى من هم الذين تشملهم الحرمة، من هم هؤلاء الذين تشملهم الحرمة، ما معنى قولها وما ماذا يدخل في قول عائشة رضي الله عنها حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. فنقول بارك الله فيكم من جهة المرتضع فإنه أو فإن الرضاعة لا تت أو فإن الحرمة لا تتعدى إلا إلى فروعه فقط، أي الذين انتفعوا باللبن. فهذا الرضيع الذي يعني رضع يعني الحرمة في جهته لا تتعدى إلا إلى فروعه، والعلة أنهم هم الذين انتفعوا بهذا اللبن، أما أصوله وحواشيه فلا لا تشملهم أو لا يعني يدخلون في الحرمة أو في التحريم. فمثلا إن أرضعت امرأة صبيا جاز لها الزواج من أبيه أو من أخيه مثلا، أما من ابنه فلا. أما من جهة المرضعة وصاحب اللبن فإن التحريم ينتشر فيهم كالنسب، التحريم في جهة المرضعة وزوجها ينتشر فيهم كالتحريم أو كالنسب. يعني بهذه المناسبة يقول يعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مبينا يعني من هم الذين تشملهم الحرمة والذين يدخلون في التحريم، يقول رحمه الله أن ابن رجب رحمه الله يعني شارح الأربعين وواضع كتاب القواعد قد ضبط المحرمات من النسب في كتابه القواعد، فقال يحرم الأصول وإن علوا، يحرم الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه. قال: فالأصول من لهم عليك ولادة، الأب والأم والأجداد والجدات من كل جهة، هؤلاء هم الأصول. فهو في الأول قال يحرم الأصول وإن علوا، والآن بين الأصول من هم. هم الذين لهم عليك ولادة. من هم الذين عليك ولادة؟ أبوك وأمك، وأيضا من فوقهم أيضا الأجداد والجدات من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم أيضا. والفروع من هم؟ قال: والفروع إن نزل. الفروع من هم؟ هم من لك عليهم ولادة، ويدخل فيهم الابن والبنت وأولادهم وإن نزلوا. ويقول الشيخ أيضا موضحا يعني الباقي، قال: وقوله وفروع الأب وأم وإن نزلوا يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها وبنت ابنه وإن نزلت. يعني فروع الأب وفروع الأم هم الإخوة والأخوات، يعني الإخوة يعني لا يعقل أن يتزوج الأخ بأخيه، لا، بل نقول يعني الأخت، لذلك قال يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها وبنت ابنه وإن نزلت. قال: ويدخل في قوله وفروع من فوقهم لصلبه فروع الأجداد. فروع الأجداد، فروع من فوقهم لصلبه، فروع الأب والأم لصلبه، يعني فروع الأجداد والجدات، وهن يعني الخالات والعمات فقط، أما فروعهن فيبحن. بارك الله فيكم. يعني فروع الخالات والعمات لا، هؤلاء يعني يجوز الزواج منهن. بارك الله فيكم. هذه خلاصة المحرمات من النسب، ويحرم من الرضاع مثلها. بارك الله فيكم. كما قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها أخاها من الرضاعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه، فتغير وجهه وكأنه غضب غيرة عليها صلى الله عليه وسلم، فسألها من يكون، فقالت رضي الله عنها أنه أخوها من الرضاعة. فبين لها بعد ذلك مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل رضاع يكون محرما، بل منه ما يكون محرما ومنه من لا يكون. ووصف صلى الله عليه وسلم المحرم بأنه الذي يكون من المجاعة، أي الذي يكون في السن التي يعتبر فيها اللبن هو الغذاء الأساسي للرضيع، ومنه ينبت لحمه ويشتد عوده. بارك الله فيكم. وهذا كما قلنا سابقا الرضاع الذي يكون في الحولين الأولين، أما بعد ذلك فلا. وقلنا أن الرضاعات لابد أن تكون خمسا على الأقل، ولا يثبت التحريم بأقل منها، وذكرنا صفتها سابقا، وقلنا هي أن يأخذ الرضيع يعني صدر أمه فيرضع إلى أن يشبع، ويعني يترك الرضاع ويتوقف عن الرضاع، هذه تعتبر رضعة واحدة، ولا بد من خمس رضاعات كهاته. وفي حديث أيضا أن المرأة لا تحتجب أمام أخيها من الرضاع، وأنه يجوز لها الخلوة به. بارك الله فيكم. هذا يستفاد من هذا الحديث. وقولنا أنه يشترط في الرضاعة المحرمة أن يكون أو أن تكون في الحولين الأولين، لا يعكر عليه بارك الله فيكم حديث سهل الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما بلغ ما قد يبلغه الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذه القصة كما قلنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث لا يعكر على قولنا أن الرضاعة لا بد أن يكون في الحولين الأولين، لأن العلماء بارك الله فيكم يقولون أن يقول في هذه القصة أنها حادثة عين لا عموم لها. واستدلوا على قولهم هذا بأن حادثة عين لا عموم لها بأن هذه الحادثة لم تتكرر مع باقي الصحابة مع الحاجة إليها، فلم ينقل إلينا أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. لهذا قال العلماء أن هذه الحادثة وهذه الفتوى خاصة، وهذا الأمر خاص فقط بسهلة رضي الله عنها وزوجها أبو حذيفة ومولاهم رضي الله عن الجميع. وذهب الطائفة أخرى من العلماء ومنهم شيخ سالم تيمية رحمه الله إلى أن هذه المسألة مسألة إرضاع الكبير محرمة لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة لإدخال البيت من لا يستطاع رده وطرده منه، ويحتاج أهل البيت له لقضاء حاجاتهم وإلى الدخول عليهم، فجوزه شيخ سالم تيمية فقط في هذه أو لهذه الحاجة. ولكن يعني يبقى القول الأول أقوى وأحوط بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هذا الحديث بارك الله فيكم من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم، فليس على شرط صاحب الكتاب. وفيه أن عقبة بن الحارث تزوج من أم يحيى، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجته أيضا، فيكونان بذلك أخوين من الرضاعة، ويحرم عليهما الزواج بينهما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في أمره، وأنه يريد البقاء مع زوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها وقال له يعني كيف لك أن تبقى معها وقد شهدت هذه المرأة بما شهدت، أي أنها أرضعتكما، فلا بد أن تتفارق أنت وزوجتك. فيستفاد من الحديث أن الرضاع إذا ثبت بين شخصين أو بين الزوجين انفسخ عقد نكاحهما، إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ عقد نكاحهما. وكذلك أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة لوحدها، وأنه لا يشترط أن تكون اثنتين. ومثل الشهادة بالرضاع الشهادة بدخول رمضان، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثبت بشهادة المرأة أو الرجل لوحدهم، ولا يشترط أن تكون المرأة يعني مرأتان، لا بل تكفي الواحدة. وكذلك في الحديث أنه تقبل شهادة الرقيق، إذ الرقيق إذا كان مرضي الشهادة تقبل شهادته كالحر، لأن التي شهدت بالرضاع أمة وليست حرة وقد قبلت شهادتها. وكذلك فيه أن المفتي ينبغي أن يفتي بما هو أحوط للناس، خاصة إذا اشتبه الأمر عنده كما هو الحال في الحديث، فقد جاء في الحديث قوله وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فما دام أن الشبهة قامت فإنه يصار إلى الاحتياط، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وقال هذا الحديث بارك الله فيهم كان في السنة السابعة للهجرة بعد عمرة القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خارجين من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن هذه كانت العادة عندهم أن يعني الصغير ينادي الكبير يا عم، وكذلك عندنا وإلا الحمد أن نستغل بنادي الكبيرة يعني احتراما له وتوقيرا لنديه يا عم. المهم أخذ علي رضي الله عنه بيدها وناولها لفاطمة رضي الله عنها وطلب منها أن تحملها معها في هودجها. وابنة حمزة هذه كانت في مكة هي وأمها بعد أن توفي حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، وأرادت أن تتبع أهلها عند خروجهم بعد يعني أن انتهوا من عمرة القضاء، وأرادت أن تنضم إليهم في سفرهم. فاختصم فيها كل من علي وزيد وجعفر، كل واحد منهم رضي الله عنهم يريد أخذها واحتضانها، وذكر كل واحد منهم سببا يجعله أو ذكر كل واحد منهم سببين يجعلانه أحق بها من الآخرين. فحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم، وقضى بها لخالتها، وقال أن الخالة بمنزلة الأم وهي أولى بها من غيرها في الحضانة. وقال علي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، يعني في الولاية والنصرة، وكفى بهذا فخرا لعلي رضي الله عنه. وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، أي أنه شابه النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة وكذا في الأخلاق الحميدة. وكفى بهذه أيضا كفى بهذا الوصف يعني بشارة لإدخال السرور على جعفر رضي الله عنه. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أي أنه أخوهم في الإسلام ومولاهم، لأنهم قد منوا عليه بالعتق، وكل واحد منهم رضي الله عنهم قد رضي وسعد بما قاله له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الأمة مقدمة في الحضانة على كل أحد، وأن الخالة لم تعطى الأولوية إلا لأنها بمنزلة الأم. وكذلك فيه أن الخالة تلي الأم في الحضانة، فإذا لم توجد الأم يعني تكون الحضانة للخالة. وكذلك في الحديث أن المرأة المتزوجة لا يسقط حقها في الحضانة إذا أذن زوجها. بارك الله فيكم، الله أعلم. بأن نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، نأتي إلى كتاب القصاص. قصاص لغة مأخوذ من القص وهو الاتباع، ومن ذلك قول القائل اقتصصت الأثر أي تتبعته. وشرعا هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. والقصاص بارك الله فيكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم بمعنى فرض عليكم. وأما من السنة فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآتي وغيره. والإجماع قد أجمع العلماء على مشروعيته، ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية القصاص. وقد شرعه الله تبارك وتعالى لحكمة بينها في كتابه، إذ قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره للآية ولكم في القصاص حياة أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل القتل قلل القتل، وقيل في المثل أيضا القتل أنفى للقتل، وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة. لكم في الحياة لكم في القصاص حياة، معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حيا في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا يقتص منه في الآخرة. انتهى كلام البغوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بيان تعظيم دم أهل الإسلام وأنه من المحرمات. فإنه بارك الله فيكم فإن سفك دم المسلم من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظروا حفظكم الله وعافاكم من هذا إلى هذا الوعيد الشديد المذكور في الآية. هذا وعيد بارك الله فيكم شديد، قال جزاؤه جهنم خالدا فيها. وليس هنا المعنى الخلود أنه لا يخرج منها، لا، ولكن هذا يعني دلالة على طول المكث، وإضافة عليه وغضب الله عليه وكذلك ولعنه وعد له عذابا عظيما. بارك الله فيكم. نأتي الآن يعني في هذا الوقت يعني كثر الهرج، كثر القتل، بارك الله فيكم، قل يعني الخوف من هذا الوعيد، قل الخوف من الله عز وجل، والناس لم تعد يعني تتعظ بمثل هذه الآيات التي فيها مثل هذا الوعيد. المهم، الحديث أيضا عام في كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، بارك الله فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشمل أي مسلم كان، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. وخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة، أو من اتصف بثلاث خصال أباح دمه ولم يعني يحرمه. لكن لما نقول أباح دمه، وليس لكل إنسان، بل الذي يتولى إقامة مثل هذه الحدود على من اتصف بهذه الأمور هو ولي الأمر أو من ينوب عنه. إقامة الحدود خاص بولي الأمر ونوابه، بارك الله فيكم. الأول الذي يعني أبيح دمه هو الثيب الزاني. والثيب بارك الله فيكم هو كل من وطئ في نكاح صحيح. هذا هو الثيب، هو كل من وطئ في نكاح صحيح يعتبر يعني ثيبا. وقوله هنا الثيب عام في الذكر والأنثى، يعني الثيب يشمل الرجال والنساء. فإن زنى الرجل أو زنت المرأة وكان محصنين وجب حدهما بأن يرجما بالحجارة حتى الموت. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد عدد من المحصنين زنوا في عهده صلى الله عليه وسلم، كماعز والغامدية واليهوديين وغيرهم. وينبغي بارك الله فيكم التنبه إلى أن الإحصان يلزمه صاحبه حتى لو طلق زوجته، أو إن كانت امرأة لو طلقها زوجها، يبقى مسمى الإحصان يعني، أو يبقى يا متصفين بالإحصان، يبقى الرجل متصفا بالإحصان وتبقى المرأة كذلك متصفة بأنها محصنة. وإن زنى أي واحد منهما فإن مصيره الرجم إلى الموت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر شروط الإحصان، قال رحمه الله: طيب، وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: نعم، هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها. ما دامت الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصنا. الشيخ هنا رحمه الله كان يقرر شروط الإحصان، ثم قرر بارك الله فيكم أن هذا المحصن يعني حتى لو فارق زوجته، أو هذه المحصنة ولو فارقها زوجها، فإنه إن زنى واحد منهما فإنه يرجم. وقال أن شروط الإحصان ليس من شرطها أن تستمر مع الرجل، يعني لا من الشروط أن يكون يعني مثلا أن يتزوج ويدخل بزوجته، لا يشترط أن يبقى متزوج، بل خلاص مجرد أنه تزوج ووطئ في نكاح صحيح فإنه يعتبر محصنا، ولا يشترط أن يستمر هذا معه كي يعتبر محصنا، لا، بل مجرد حصوله يكفي في أنه يعتبر محصن، وأنه إذا زنى فإنه يرجم. بارك الله فيكم وتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. الخصلة الثانية التي من اتصف بها أبيح دمه هي، قال، النفس بالنفس، أي من قتل نفسا معصومة قتل بها. وقد جاء في الشرع أن القاتل يسلم أمره إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، كما قلنا طبعا ولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحد، وإن شاء أولياء المقتول عفوا عنه إما إلى مال أو غيره، سيأتي الكلام عن هذا. الأمر الثالث هو المرتد، المرتد المفارق للجماعة، جماعة المسلمين، هذا أيضا يباح يعني دمه ويقام عليه الحد. وشاهدنا من الحديث هو الحال الثانية، وهي قوله: النفس بالنفس أي القصاص. وقوله في الحديث بارك الله فيكم لا يحل دم امرئ مسلم، هل له مفهوم ويقال بجواز إهدار دم غير المسلم؟ يعني فيأتي إنسان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، يقول أن مفهومه أن دم غير المسلم حلال، فنقول الجواب هنا لا، الحديث لا مفهوم له، فإن من غير المسلمين من دمه محرم بارك الله فيكم كالمعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء الأصناف لا يجوز سفك دمهم، بل جاء الوعيد لمن فعل ذلك بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يفهم هذا من هذا الحديث ومن غير المسلمين من دمه محرم بارك الله فيكم، وجاء الوعيد على من سفكه بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لما كان القتل بارك الله فيكم بغير حق من أعظم الظلم، وخصوصا إذا تعلق الأمر بمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم كما في الحديث الصحيح لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا الأمر هو الذي جعل أول ما يقضى فيه بين الناس هو الدماء، فإنه إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل سيحاسب الناس ويقتص لبعضهم من بعض، حتى بين البهائم يكون قصاص، فيقتص كما جاء في الحديث من الشاة يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. فبارك الله فيكم يوم القيامة يعني كل محاسب على أعماله، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء بارك الله فيكم. ولا تنافي بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا الحديث حديث أبي هريرة يتكلم عن الحساب، والكلام لو الحديث ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن القضاء، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ما يحاسب يعني العبد عليه بينه وبين ربه الصلاة. حديث ابن مسعود يتكلم عن أول ما يقضى فيه بين الناس، فلا تنافي بارك الله فيكم إن شاء الله. وفي الحديث بيان عظم شأن كما قلنا دم المسلم، دم المسلم معظم وفيه يبدأ في القضاء بين الناس به، فهو أعظم أنواع مظالم العباد، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وأحرصوا على ألا يعني يقضى بينكم وبين أناس آخرين في الدماء. ثم قال المصنف رحمه الله وعن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. حديثنا هذا هو حديث القسامة، وهو العمدة في بابها، في باب القسامة هذا الحديث هو العمدة. وحتى تفهموا متى يلجأ إليها بارك الله فيكم لابد من أن نتفق على مقدمات، وهي إذا قتل شخص آخر فإنه لا يخلو الحال من ثلاثة فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الأول إما أن يعرف القاتل فيؤتى إليه ويعترف بأنه القاتل. الحالة الثانية هي أن لا يعترف ولا يقر، لكن توجد بينة على أنه هو القاتل، وهي شهادة شاهدين عدلين أو رجل وامرأتان. هذا أيضا تثبت يعني في حقه أو يثبت في حقه أنه هو القاتل. الحالة الثالثة هي أن لا يقر ولا نجد بينة دينه، لكن قد يغلب على ظن أوليائه أنه هو القاتل، وهنا تأتي القسامة. وصورتها أن يأتي أولياء المقتول أو ولي المقتول إن كان واحدا فيدعي أن فلان من الناس هو القاتل، فيسأل هل عندك بينة على ما تقول، أو قبل أن يسأل هل عندك بينة، يعني يسأل هذا الشخص هل أنت قتلت، ويبحث معه هل أنت قتلت، فإن اعترف فبما نعم، فإن لم يعترف فيسأل الولي هل عندك بينة على ما تقول، هل معك شهود على ما تقول، فإن كان الجواب لا ماذا يفعل؟ يطالب يعني أولياء ولي المقتول فيحلف أو يحلفون 50 يمينا على أنه القاتل، مثل أن يقول والله إن فلانا قتل أخي فلان أو إلى غيرها، فيقسمون 50 يمينا إن كانوا يعني إن كان واحد يقسم 50 أو إن كانوا كثر فيتقاسمون بينهم هذه الأيمان، ف يعني يكون المجموع أي الأيمان التي يعني أقسموا بها أو أقسموها يكون مجموعها 50، فهنا يعني أقسموا حصلت القسامة، وإن حصلت القسامة يؤخذ هذا القاتل فيقتص منه، لكن لابد أيضا أن تتوفر بعض الشروط الأخرى مع هذا مع هذه القسامة حتى يعني يحد هذا القاتل. من هذه الشروط أنه لا بد أن يكون المتهم أو المتهمين إن كانوا كثر معينين، لا بد من التعيين بارك الله فيك، يقال قتل فلان أو فلان مع فلان أو الجماعة الفلانية هي التي قتلته. أما إن لم يحصل التعيين فلا يصلح، لا يصلح لتصح هذه القسامة. مثاله أن يقال قتله أهل الحي الفلاني أو قتله يعني الذين يسكنون بهذا هذه المدينة أو غيرها، هذا لا يصلح. الشرط الثاني أن يكون أولياء المقتول متفقين على اتهام المدعى عليه، يكونون متفقين على تعيينه واتهامه، فلا يصلح أن يتهم بعض الأولياء شخصا بينما يتهم آخرون من أوليائه شخصا آخر، فلا يتفقون فيما بينهم، هذا لابد من أن يحصل الاتفاق على المتهمين. الشرط الثالث وهو أهم الشروط أهو أن يوجد لوث. اللوث هو العداوة بين المقتول وبين من يتهم بالقتل، هذا هو اللوث. وقيل أيضا أنه أعم من ذلك، اللوث قيل أنه أعم من هذه العداوة، فيطلق اللوث على كل قرينة دالة على التهمة سواء كانت هذه القرينة عداوة أم غيرها، وهذا هو القول الصحيح في اللوث، هو وذهب إليه الإمام الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثاله أن يرى مثلا القاتل خارجا من بيت المقتول معه يعني أداة الجريمة مثلا، أو مثلا يوجد يعني يجدون عند القاتل بعض أغراض المقتول مع عدم توقع وجودها عنده وهكذا، أو أيضا كما قلنا أن يكون بينه وبين المقتول عداوة معروفة و يعني عداوة شديدة، هذه أمثلة عن اللوث. المهم كما قلنا أن اللوث هو أهم الشروط، وهو يعني أهم الشروط التي تعتبر في صحة القسامة بارك الله فيكم. فإذا كما قلنا حلف أولياء المقتول 50 يمينا استحقوا دم المتهم، هذا في حال كان القتل عمدا. طيب، أما يعني الأمر لم ينتهي هنا، إن حلف أولياء المتهم أيضا إن حلفوا 50 يمينا أسقطوا ما ثبت في حق صاحبهم ولا شيء عليه. فإن حصل هذا وحلف أولياء المتهم 50 يمينا وأسقطوا الحق، يعني أصبح هذا المتهم بريء ولا شيء عليه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ تعطى الدية لأهل المقتول من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذهب يعني حق هذا الميت هباء. وألحق العلماء بهذه الحالة من قتل في حادث فيه ناس كثر لكن لم يعلم القاتل، كمن قتل مثلا في زحام الحج أو في زحام في طابور يعني مكتظ وما شابه، فإن دية من قتل في هذه الحالة على الدولة أي على ولي الأمر أن يعطيها إلى أولياء المقتول من بيت مال المسلمين أو من خزينة الدولة. والقسامة هذه كان في الجاهلية وأقرها الإسلام، أقرها الإسلام وبين أحكامها. هذا ملخص ما في القسامة، يعني إما أن يحلف أولياء المقتول على شخص يعينونه ويتفقون عليه على أنه هو القاتل، ويكون بينه على أن يكون بين هذا المتهم وبين المقتول لوث، فإن حصل وحلفوا 50 يمينا يعني أدان هذا المتهم ويحد لأجل قتل هذا المقتول. فهنا في هذه الحالة ماذا يفعل أولياء، ماذا عند أولياء المتهم؟ لهم أن يحلفوا أيضا هم 50 أو 50 يمينا على أن المتهم هذا بريء وأنه لم يقتل هذا المقتول. فإن حصل وحلفوا يعني سقط الحق وتبرأ أو برئ هذا المتهم. وماذا يفعل الآن في هذه الحالة؟ هو الذي يقدم الدية من بيت المال، يقدمها إلى أهل المقتول حتى لا يذهب حقهم يعني هباء. بارك الله فيكم، هذا ملخصها. أما الحديث بارك الله فيكم ففيه أن عبد الله بن السهل ومحيص رضي الله عنهما قصد خيبر، وكان إذ ذاك قد فتحت خيبر، وتكلمنا يعني عن فتح خيبر في باب المزارعة والمساقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتحها في السنة السابعة للهجرة، فتحها صلى الله عليه وسلم عنوة وقسمها بين الغانمين. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم أقر اليهود بأن يبقوا فيها على أن يخدموا الأرض والزرع ويكون لهم نصف الخارج منها، لأنهم كانوا أهل حرفة وزراعة. المهم عبد الله بن السهل ومحيص تفرقا في خيبر لما وصل، وذهب كل واحد منهما في شغله. وعندما فرغ محيص أخذ في البحث عن عبد الله فوجده يتشحط في دمه قتيلا رحمه الله ورضي عنه، أي أنه كان لا يزال الدم يخرج ينزف منه وكان يعني واقعا على الأرض ميتا، فدفنه رضي الله عنه ورجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وآله بما حصل. وهذا فيه أنه يبادر بالدفن ويسرع فيه، وأنه من الأولويات بعد حصول المصيبة. لما وصل محيص رضي الله عنه إلى المدينة أخبر أهل عبد الله بن السهل بما حصل، وكان ذاهبا ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب برفقته عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، وأخوه أخو محيص وهو حويص. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن أن يتكلم بصفته أخ المقتول، بصفته أخو المقتول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اترك كبيركم يتكلم، لأنه كان أصغرهم سنا رضي الله عنهم. وهذا فيه أن الجماعة إذا جاءوا بطلب فإن الكلام يشرع أو فإن يشرع لهم أن يكلوا الكلام لكبيرهم والباقون يعني يسكتون، كما أنه يستحب أيضا تقديم الكبير فيما يعد التقديم فيه مكرمة للإنسان كالدخول مثلا والخروج والجلوس وغيرها، يستحب فيه تقديم الكبير. فتكلم حويصة ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهم وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم وصاحبكم؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم: ألكم البينة؟ يعني قبل ما يقول لهم هذا قال لهم: ألكم البينة؟ فقالوا: لا. ثم قال لهم: أتحلفون؟ وهذا فيه أن لا يصار للقسامة إلا بعد البينة كما أسلفنا هذا، وكذلك أنه لا يصار، كذلك فإنه لا يصار للبين عفوا إلا بعد عدم الإقرار، إلا بعد عدم الإقرار من المتهم. المهم أنه طلب منهم الحلف 50 يمينا كما جاء في رواية حماد للحديث: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. هذا ما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والرمة هو الحبل الذي يشد به القاتل، أي أنهم لو حلفوا تلك الأيمان لاستحقوا أن يدفع إليهم القاتل مقيدا بحبله. فقال له أو فقالوا له: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ هذا فيه يعني أنه يجوز لهم أن يحلفوا بغلبة الظن، لأنهم وهم رضي الله عنهم طلبوا الكمال، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ الكمال هو أن يشاهدوا وأن يروا. لكن في طلبه صلى الله عليه وسلم منهم يعني أن يحلفوا دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، لأنهم رضي الله عنهم يعلمون، كانوا يعلمون يعني أنه كان بين عبد الله وبين يهود خيبر لوث، أي كان بينهم مشاحنة وعداوة، وكانوا يعلمون مع من بالضبط. فغلبة الظن هذه أو هاته تنزل منزلة اليقين في هذه الأحوال، ويجوز الحلف عليها. وكما قلنا سابقا اللوث شرط في صحة القسامة، وهو أيضا ليس العدوى فقط، بل يدخل فيه كل قرينة ظاهرة تغلب على الظن أو يغلب على الظن معها أن فلانا هو القاتل. بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الحلف 50 يمينا، وكما قلنا كانوا سيحلفون على غلبة الظن، لكنهم رضي الله عنهم يعني طلبوا الكمال، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ المهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، أي أن اليهود إذا أرادوا أن يبرأوا من هذه الدعوة لهم أن يحلفهم أيضا 50 يمينا على أنهم أبرياء من هذا القتل. فرفض عبد الله عبد الرحمن ومن معه بأن يأخذوا بأيمان قوم كفار، فما داموا يعني قولهم يعني صواب، يعني يقول أي واحد فينا، قال يعني ما داموا كفارا فيمكنهم الحلف على الكذب، لأنهم يعني قد يعني أسرهم يعني يكفرون بالله عز وجل، فلا يعظمون الحلف ويسهل عليهم الكذب، يعني لا يعظمون لا الحلف ولا الكذب، ويسهل عليهم الكذب بكل سهولة. فلما لم يقبلوا بأيمان هؤلاء الكفار سقط حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في هذه الحالة؟ عقله بمائة من الإبل، أي أعطى أهله مائة من الإبل عبارة عن ديته رضي الله عنه ورحمه. وهذا فيه أن الإمام يجب عليه أن يعقل من جهل قاتله، كما قلنا سابقا يعطي أهل الميت الدية من بيت المال لا من ماله الخاص، بل يعطيه من بيت المال، إذ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من إبل الصدقة. وكذلك يعقله الإمام إذا لم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه، في هذه الحالة أيضا يعقل الإمام الميت هذا. فإذا لم يحلف المدعي كما في حالتنا، في حالتنا نحن يعني لم يحلفوا، وكذلك اليهود لم يحلفوا، لكن لو ثبت أن اليهود حلفوا فإن الإمام كذلك يعني يعقل هذا الميت ويقدم الدية إلى أهله. هذا ملخص ما في هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 33 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا في الدرس الماضي إلى كتاب الرضاع. الرضاع هو شرب الطفل الرضيع لبن امرأة في الحولين، هذا هو تعريف الرضاع، أن يشرب الطفل الرضيع لبن امرأة سواء كانت أمه أم غيرها في الحولين، يعني قبل أن يبلغ عامين. ويترتب على الرضاع تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، هذا ما يباح به، ولا يشرع به التوارث، ولا تجب به النفقة، ولا تشرع به الولاية في النكاح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة مخصوص بما ذكرنا، وليس عاما في كل شيء. فالنظر والخلوة يباحان بالرضاع، ويحرم النكاح أيضا بالرضاع، وكذلك تثبت المحرمية في السفر، فالرجل يكون محرما لمن أرضعته، لكن كذلك لا يشرع به التوارث، فلا يرث يعني الولد أمه من الرضاعة، ولا تجب عليه به النفقة، فلا يجب عليه أن ينفق على من أرضعته، ولا تشرع به أيضا الولاية في النكاح. فقوله أو العموم الذي ورد في الحديث مخصوص بما ذكرنا وليس عاما، ولكل شيء من هذه الأمور أدلته. والحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة بارك الله فيكم، وهي أن هذا الرضيع الذي تغذى بهذا اللبن قد نبت لحمه منه واشتد عوده منه، فكان كالنسب له، ولهذا قال من قبلنا الرضاع يغير الطباع، واستحب أن يختار الوالد لابنه أو الوالدان لابنهما مرضعة حسنة الخلق والدين، لأنه سينبت لحمه ويشتد عوده من هذا اللبن الذي يتغذى به، وهذا اللبن هو من هذه المرضعة، فلذلك يحسن أن يختار الوالدان لابنهما مرضعة حسنة الخلق والدين. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. في الحديث أنهم أثاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، ومعلوم أن الزواج من ابنة العم جائز شرعا، لذلك عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم الزواج منها، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لي. ولقوله هذا لا تحل لي سبب، لأنه لا يعقل أن يقول لا تحل لي على ابنة عمه لو كان لم يكن ثم سبب آخر، فكان لقوله لا تحل لي سبب، فبينه بعده صلى الله عليه وسلم، وهي أنها رضي الله عنها كانت أيضا في نفس الوقت ابنة أخيه من الرضاعة كما قال، لأن حمزة رضي الله عنه كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان أخاه من الرضاعة، فحرمت عليه رضي الله عنها من هذا الجانب. وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، لذلك حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بنت حمزة رضي الله عن الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الحديث مثل سابقه، فيه تقرير أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت نسبا فإن من تماثلها من الرضاعة تحرم أيضا، كل امرأة حرمت نسبا فإن من تماثلها من الرضاعة تحرم أيضا. وهنا بارك الله فيكم يتعين علينا التطرق لمسألة، وهي كم عدد الرضاعات الموجبة لهذا التحريم، كم عدد الرضاعات الموجبة لهذا التحريم. فنقول أنه ذهب قوم من أهل العلم إلى أنها واحدة، فتكفي واحدة في إثبات المحرمية، واستدلوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقالوا ألفي الرضاعة للجنس، فأدنى مقدار من الرضاعة يحرم. قوله وأخواتكم من الرضاعة، قالوا أل هذه للجنس وأدنى مقدار من الرضاعة يحرم. وقال آخرون هي ثلاث رضاعات، واستدلوا بحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وقالوا أن مفهوم هذا الحديث أن الثلاثة تحرم، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف عند يعني الثنتين فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، فقالوا مفهومه أن الثلاثة تحرم. وذهب أحمد والشافعي وجمهور المحدثين إلى أن الصواب هو خمس رضاعات، أن الصواب هو خمس رضاعات، ولا يثبت الرضاع بأقل منها، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث هو الصواب إن شاء الله. ومنطوق هذا الحديث بارك الله فيكم ومقدم على مفهوم الحديث السابق، وهو مبين لما يراد بلفظة الرضاعة في الآية والحديث، فبهذا يعني تجتمع هذه الأدلة. فالذين قالوا أن الحديث السابق مفهومه أن الثلاثة تحرم، نقول لهم هذا الحديث منطوقه أنه لا يحرم ما أقل من خمس. قال كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. فهذا بمنطوق هذا الحديث أو منطوق هذا الحديث أقوى من مفهوم الحديث السابق، هو مقدم عليه. وكذلك بارك الله فيكم هو مبين لما جاء في قوله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة، فبين المقصود من كلمة الرضاعة في الآية. والرضاعات الخمس بارك الله فيكم تكون بحيث يأخذ الرضيع الثدي فيشرب إلى أن يتركه من الشبع، يلتقمه يعني يشرب إلى أن يتركه من الشبع، هكذا 5 مرات، هذه تكون رضعة، وإذا فعله 5 مرات كهاته فتكون 5 رضاعات بارك الله فيكم. وكذلك من المسائل المثارة في هذه النقطة هي هل يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن حمل أو وطئ أم لا يشترط؟ هل يكون يعني هذا اللبن لا لابد أن يكون ناشئا يعني عن حمل أو وطئ وولادة ثم أو يعني لا يشترط هذا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط، لأن لبن المرأة في هذه الأحوال وفي غيرها واحد، لا فرق بين لبن نشأ عن ولادة أو حمل أو لبن وجد في ثدي المرأة بغير هذه الأسباب. الفرق الوحيد بين اللبن الذي ينشأ عن الوطئ والحمل والولادة وبين من يكون أو بين الذي يتكون في ثدي المرأة من غير هذه الأسباب هو أن النسبة فيه، أن الرضيع فيه ينسب إلى المرأة المرضعة وإلى زوجها، فزوج المرضعة يكون أبا له أيضا، بخلاف اللبن الناشئ عن غير هذا فلا يكون فيه الزوج أبا للرضيع. هذا فرق مهم بارك الله فيكم، وسيأتي إن شاء الله بعدها الكلام عنه حفظكم الله. ثم قال المصنف رحمه الله وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. قصة هذا الحديث أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن ليدخل على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزلت آية الحجاب فلم تأذن له، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أرضعتها امرأة أبي القعيس، وكانت رضي الله عنها تظن أن صاحبة اللبن هي فقط من تحرم لأنها هي المرضعة، ولا يدخل زوجها في التحريم. لهذا السبب منعت أخاه أفلح، يعني كانت تظن أن التي أرضعت هي الوحيدة التي تحرم وليس يعني زوجها وقرابته أيضا، وسيأتي تفصيل الأمر لاحقا إن شاء الله. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له لأنه بذلك الرضاع يكون عما لها. والرواية الثانية بارك الله فيكم توضح ذلك، لأن أفلح رضي الله عنه يقول لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ذلك أن اللبن الذي رضعته عائشة رضي الله عنها سببه الحمل الذي أيضا سببه ماء الرجل والمرأة. لذلك كما قلنا سابقا يقول العلماء أن لبن الفحل يحرم، أي أنه تنتشر من قبله الحرمة، فيكون صاحب اللبن أبا ويكون أخاه عما كما هي حالة أفلح، وتكون أخته أيضا عمة وهكذا. لذلك جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول عقب هذا الحديث حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا المذهب بارك الله فيكم، أي القول بأن الحرمة تنتشر من جهة المرأة المرضعة وزوجها صاحب اللبن، هو مذهب جمهور العلماء. فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله ولم يعني كانوا يقولون بهذا القول، ولم يخالف في هذا القول وفيها يعني لم يخالفهم إلا طائفة قليلة قالت بأن الحرمة لا تنتشر إلا من جهة المرضع لا من جهة زوجها أيضا. وهذا الحديث وأمثاله يعني هذه الحديث يعني كافية في الرد على من خالف. وينبه بارك الله فيكم إلى من هم الذين تشملهم الحرمة، من هم هؤلاء الذين تشملهم الحرمة، ما معنى قولها وما ماذا يدخل في قول عائشة رضي الله عنها حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. فنقول بارك الله فيكم من جهة المرتضع فإنه أو فإن الرضاعة لا أو فإن الحرمة لا تتعدى إلا إلى فروعه فقط، أي الذين انتفعوا باللبن. فهذا الرضيع الذي يعني رضع يعني الحرمة في جهته لا تتعدى إلا إلى فروعه، والعلة أنهم هم الذين انتفعوا بهذا اللبن، أما أصوله وحواشيه فلا لا تشملهم أو لا يعني يدخلون في الحرمة أو في التحريم. فمثلا إن أرضعت امرأة صبيا جاز لها الزواج من أبيه أو من أخيه مثلا، أما من ابنه فلا. أما من جهة المرضعة وصاحب اللبن فإن التحريم ينتشر فيهم كالنسب، التحريم في جهة المرضعة وزوجها ينتشر فيهم كالتحريم أو كالنسب. يعني بهذه المناسبة يقول يعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مبينا يعني من هم الذين تشملهم الحرمة والذين يدخلون في التحريم، يقول رحمه الله أن ابن رجب رحمه الله يعني شارح الأربعين وواضع كتاب القواعد قد ضبط المحرمات من النسب في كتابه القواعد، فقال يحرم الأصول وإن علوا، يحرم الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه. قال: فالأصول من لهم عليك ولادة، الأب والأم والأجداد والجدات من كل جهة، هؤلاء هم الأصول. فهو في الأول قال يحرم الأصول وإن علوا، والآن بين الأصول من هم، هم الذين لهم عليك ولادة. من هم الذين عليك ولادة؟ أبوك وأمك، وأيضا من فوقهم أيضا الأجداد والجدات من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم أيضا. والفروع من هم؟ قال: والفروع إن نزلوا. الفروع من هم؟ هم من لك عليهم ولادة، ويدخل فيهم الابن والبنت وأولادهم وإن نزلوا. ويقول الشيخ أيضا موضحا يعني الباقي، قال: وقوله وفروع الأب وأم وإن نزلوا يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها، وبنت ابنه وإن نزلت. يعني فروع الأب وفروع الأم هم الإخوة والأخوات، يعني الإخوة، يعني لا يعقل أن يتزوج الأخ بأخيه، لا، بل نقول يعني الأخت، لذلك قال يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها، وبنت ابنه وإن نزلت. قال: ويدخل في قوله وفروع من فوقهم لصلبه فروع الأجداد، فروع الأجداد، فروع من فوقهم لصلبه، فروع الأب والأم لصلبه، يعني فروع الأجداد والجدات، وهن يعني الخالات والعمات فقط، أما فروعهن فيبحن. بارك الله فيكم. يعني فروع الخالات والعمات لا، هؤلاء يعني يجوز الزواج منهن. بارك الله فيكم. هذه خلاصة المحرمات من النسب، ويحرم من الرضاع مثلها. بارك الله فيكم. كما قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها أخاها من الرضاعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه، فتغير وجهه وكأنه غضب غيرة عليها صلى الله عليه وسلم، فسألها من يكون، فقالت رضي الله عنها أنه أخوها من الرضاعة. فبين لها بعد ذلك مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل رضاع يكون محرما، بل منه ما يكون محرما ومنه من لا يكون. ووصف صلى الله عليه وسلم المحرم بأنه الذي يكون من المجاعة، أي الذي يكون في السن التي يعتبر فيها اللبن هو الغذاء الأساسي للرضيع، ومنه ينبت لحمه ويشتد عوده. بارك الله فيكم. وهذا كما قلنا سابقا الرضاع الذي يكون في الحولين الأولين، أما بعد ذلك فلا. وقلنا أن الرضاعات لابد أن تكون خمسا على الأقل، ولا يثبت التحريم بأقل منها، وذكرنا صفتها سابقا، وقلنا هي أن يأخذ الرضيع يعني صدر أمه فيرضع إلى أن يشبع، ويعني يترك الرضاع ويتوقف عن الرضاع، هذه تعتبر رضعة واحدة، ولا بد من خمس رضاعات كهاته. وفي حديث أيضا أن المرأة لا تحتجب أمام أخيها من الرضاع، وأنه يجوز لها الخلوة به. بارك الله فيكم. هذا يستفاد من هذا الحديث. وقولنا أنه يشترط في الرضاعة المحرمة أن يكون أو أن تكون في الحولين الأولين، لا يعكر عليه بارك الله فيكم حديث سهلة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما بلغ ما قد يبلغه الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذه القصة كما قلنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث لا يعكر على قولنا أن الرضاعة لابد أن يكون في الحولين الأولين. لأن العلماء بارك الله فيكم يقولون أن يقول في هذه القصة أنها حادثة عين لا عموم لها. واستدلوا على قولهم هذا بأن حادثة عين لا عموم لها بأن هذه الحادثة لم تتكرر مع باقي الصحابة مع الحاجة إليها، فلم ينقل إلينا أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. لهذا قال العلماء أن هذه الحادثة وهذه الفتوى خاصة وهذا الأمر خاص فقط بسهلة رضي الله عنها وزوجها أبو حذيفة ومولاهم رضي الله عن الجميع. وذهب الطائفة أخرى من العلماء ومنهم شيخ سالم تيمية رحمه الله إلى أن هذه المسألة مسألة إرضاع الكبير محرمة لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة لإدخال البيت من لا يستطيع رده وطرده منه، ويحتاج أهل البيت له لقضاء حاجاتهم وإلى الدخول عليهم، فجوزه شيخ سالم تيمية فقط في هذه أو لهذه الحاجة. ولكن يعني يبقى القول الأول أقوى وأحوط بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هذا الحديث بارك الله فيكم من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم، فليس على شرط صاحب الكتاب. وفيه أن عقبة بن الحارث تزوج من أم يحيى، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجته أيضا، فيكونان بذلك أخوين من الرضاعة، ويحرم عليهما الزواج بينهما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في أمره، وأنه يريد البقاء مع زوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها وقال له يعني كيف لك أن تبقى معها وقد شهدت هذه المرأة بما شهدت، أي أنها أرضعتكما، فلا بد أن تتفارق أنت وزوجتك. فيستفاد من الحديث أن الرضاعة إذا ثبت بين شخصين أو بين الزوجين انفسخ عقد نكاحهما، إذا ثبت الرضاعة بين الزوجين انفسخ عقد نكاحهما. وكذلك أن الرضاعة يثبت بشهادة المرأة لوحدها، وأنه لا يشترط أن تكون اثنتين، ومثل الشهادة بالرضاعة الشهادة بدخول رمضان، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثبت بشهادة المرأة أو الرجل لوحدهم، ولا يشترط أن تكون المرأة يعني مرأتان، لا بل تكفي الواحدة. وكذلك في الحديث أنه تقبل شهادة الرقيق، إذ الرقيق إذا كان مرضي الشهادة تقبل شهادته كالحر، لأن التي شهدت بالرضاع أمة وليست حرة وقد قبلت شهادتها. وكذلك فيه أن المفتي ينبغي أن يفتي بما هو أحوط للناس، خاصة إذا اشتبه الأمر عنده كما هو الحال في الحديث، فقد جاء في الحديث قوله وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فما دام أن الشبهة قامت فإنه يصار إلى الاحتياط، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وقال هذا الحديث بارك الله فيهم كان في السنة السابعة للهجرة بعد عمرة القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خارجين من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن هذه كانت العادة عندهم أن يعني الصغير ينادي الكبير يا عم، وكذلك عندنا وإلا الحمد أن الصغير ينادي الكبير يعني احتراما له وتوقيرا له يناديه يا عم. المهم أخذ علي رضي الله عنه بيدها وناولها لفاطمة رضي الله عنها وطلب منها أن تحملها معها في هودجها. وابنة حمزة هذه كانت في مكة هي وأمها بعد أن توفي حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، وأرادت أن تتبع أهلها عند خروجهم بعد أن انتهوا من عمرة القضاء، وأرادت أن تنضم إليهم في سفرهم. فاختصم فيها كل من علي وزيد وجعفر، كل واحد منهم رضي الله عنهم يريد أخذها واحتضانها، وذكر كل واحد منهم سببا يجعله أو ذكر كل واحد منهم سببين يجعلانه أحق بها من الآخرين. فحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم، وقضى بها لخالتها، وقال أن الخالة بمنزلة الأم وهي أولى بها من غيرها في الحضانة. وقال علي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، يعني في الولاية والنصرة، وكفى بهذا فخرا لعلي رضي الله عنه. وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، أي أنه شابه النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة وكذا في الأخلاق الحميدة، وكفى بهذه أيضا كفى بهذا الوصف يعني بشارة لإدخال السرور على جعفر رضي الله عنه. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أي أنه أخوهم في الإسلام ومولاهم، لأنهم قد منوا عليه بالعتق، وكل واحد منهم رضي الله عنهم قد رضي وسعد بما قاله له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الأمة مقدمة في الحضانة على كل أحد، وأن الخالة لم تعطى الأولوية إلا لأنها بمنزلة الأم. وكذلك فيه أن الخالة تلي الأمة في الحضانة، فإذا لم توجد الأم يعني تكون الحضانة للخالة. وكذلك في الحديث أن المرأة المتزوجة لا يسقط حقها في الحضانة إذا أذن زوجها. بارك الله فيكم، الله أعلم. بأن نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، نأتي إلى كتاب القصاص. قصاص لغة مأخوذ من القص وهو الاتباع، ومن ذلك قول القائل اقتصصت الأثر أي تتبعته، وشرعا هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. والقصاص بارك الله فيكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم بمعنى فرض عليكم. وأما من السنة فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآتي وغيره. والإجماع قد أجمع العلماء على مشروعيته، ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية القصاص، وقد شرعه الله تبارك وتعالى لحكمة بينها في كتابه، إذ قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره للآية ولكم في القصاص حياة أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل القتل قلل القتل، وقيل في المثل أيضا القتل أنفى للقتل، وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة. لكم في الحياة لكم في القصاص حياة، معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حيا في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا يقتص منه في الآخرة. انتهى كلام البغوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بيان تعظيم دم أهل الإسلام وأنه من المحرمات، فإنه بارك الله فيكم فإن سفك دم المسلم من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظروا حفظكم الله وعافاكم من هذا إلى هذا الوعيد الشديد المذكور في الآية. هذا وعيد بارك الله فيكم شديد، قال جزاؤه جهنم خالدا فيها، وليس هنا المعنى الخلود أنه لا يخرج منها لا، ولكن هذا يعني دلالة على طول المكث، وإضافة عليه وغضب الله عليه وكذلك ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بارك الله فيكم. نأتي الآن يعني في هذا الوقت يعني كثر الهرج كثر القتل بارك الله فيكم، قل يعني الخوف من هذا الوعيد، قل الخوف من الله عز وجل، والناس لم تعد يعني تتعظ بمثل هذه الآيات التي فيها مثل هذا الوعيد. المهم الحديث أيضا عام في كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا بارك الله فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، يشمل أي مسلم كان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير. وخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أو من اتصف بثلاث خصال أباح دمه ولم يعني يحرمه. لكن لما نقول أباح دمه ليس لكل إنسان، بل الذي يتولى إقامة مثل هذه الحدود على من اتصف بهذه الأمور هو ولي الأمر أو من ينوب عنه. إقامة الحدود خاص بولي الأمر ونوابه بارك الله فيكم. الأول الذي يعني أبيح دمه هو الثيب الزاني، والثيب بارك الله فيكم هو كل من وطئ في نكاح صحيح. هذا هو الثيب، هو كل من وطئ في نكاح صحيح يعتبر يعني ثيبا. وقوله هنا الثيب عام في الذكر والأنثى، يعني الثيب يشمل الرجال والنساء. فإن زنى الرجل أو زنت المرأة وكان محصنين وجب حدهما بأن يرجما بالحجارة حتى الموت. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد عدد من المحصنين زنوا في عهده صلى الله عليه وسلم كماعز والغامدية واليهوديين وغيرهم. وينبغي بارك الله فيكم التنبه لأن الإحصان يلزمه صاحبه حتى لو طلق زوجته، أو إن كانت امرأة لو طلقها زوجها يبقى مسمى الإحصان يعني، أو يبقى متصفين بالإحصان، يبقى الرجل متصفا بالإحصان وتبقى المرأة كذلك متصفة بأنها محصنة. وإن زنى أي واحد منهما فإن مصيره الرجم إلى الموت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر شروط الإحصان قال رحمه الله طيب، وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك فهل هو محصن يرجم أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله نعم هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، ما دامت الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصنا. الشيخ هنا رحمه الله كان يقرر شروط الإحصان، ثم قرر بارك الله فيكم أن هذا المحصن يعني حتى لو فارق زوجته أو هذه المحصنة ولو فارقها زوجها فإنه إن زنى واحد منهما فإنه يرجم. وقال أن شروط الإحصان ليس من شرطها أن تستمر مع الرجل، يعني لا من الشروط أن يكون يعني مثلا أن يتزوج ويدخل بزوجته، لا يشترط أن يبقى متزوج، بل خلاص مجرد أنه تزوج ووطئ في نكاح صحيح فإنه يعتبر محصنا، ولا يشترط أن يستمر هذا معه كي يعتبر محصنا، لا بل مجرد حصوله يكفي في أنه يعتبر محصنا، وأنه إذا زنى فإنه يرجم. بارك الله فيكم وتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. الخصلة الثانية التي من اتصف بها أبيح دمه هي قال النفس بالنفس، أي من قتل نفسا معصومة قتل بها. وقد جاء في الشرع أن القاتل يسلم أمره إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه كما قلنا طبعا ولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحد، وإن شاء أولياء المقتول عفوا عنه إما إلى مال أو غيره، سيأتي الكلام عن هذا. الأمر الثالث هو المرتد، المرتد المفارق للجماعة جماعة المسلمين، هذا أيضا يباح يعني دمه ويقام عليه الحد. وشاهدنا من الحديث هو الحال الثانية، وهي قوله النفس بالنفس أي القصاص. قوله في الحديث بارك الله فيكم لا يحل دم امرئ مسلم، هل له مفهوم ويقال بجواز إهدار دم غير المسلم؟ يعني فيأتي إنسان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، يقول أن مفهومه أن دم غير المسلم حلال، فنقول الجواب هنا لا، الحديث لا مفهوم له، فإن من غير المسلمين من دمه محرم بارك الله فيكم كالمعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء الأصناف لا يجوز سفك دمهم، بل جاء الوعيد لمن فعل ذلك بارك الله فيكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يفهم هذا من هذا الحديث ومن غير المسلمين من دمه محرم بارك الله فيكم، وجاء الوعيد على من سفكه بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لما كان القتل بارك الله فيكم بغير حق من أعظم الظلم، وخصوصا إذا تعلق الأمر بمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم كما في الحديث الصحيح لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا الأمر هو الذي جعل أول ما يقضى فيه بين الناس هو الدماء، فإنه إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل سيحاسب الناس ويقتص لبعضهم من بعض، حتى بين البهائم يكون قصاص، فيقتص كما جاء في الحديث من الشاة يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. فبارك الله فيكم يوم القيامة يعني كل محاسب على أعماله، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء بارك الله فيكم. ولا تنافي بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا الحديث حديث أبي هريرة يتكلم عن الحساب، والكلام لو الحديث ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن القضاء، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ما يحاسب يعني العبد عليه بينه وبين ربه الصلاة. حديث ابن مسعود يتكلم عن أول ما يقضى فيه بين الناس، فلا تنافي بارك الله فيكم إن شاء الله. وفي الحديث بيان عظم شأن كما قلنا دم المسلم، دم المسلم معظم وفيه يبدأ في القضاء بين الناس به، فهو أعظم أنواع مظالم العباد، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وأحرصوا على ألا يعني يقضى بينكم وبين أناس آخرين في الدماء. ثم قال المصنف رحمه الله وعن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. حديثنا هذا هو حديث القسامة، وهو العمدة في بابها، في باب القسامة هذا الحديث هو العمدة. وحتى تفهموا متى يلجأ إليها بارك الله فيكم لابد من أن نتفق على مقدمات، وهي إذا قتل شخص آخر فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الأول إما أن يعرف القاتل فيؤتى إليه ويعترف بأنه القاتل. الحالة الثانية هي أن لا يعترف ولا يقر، لكن توجد بينة على أنه هو القاتل، وهي شهادة شاهدين عدلين أو رجل وامرأتان. هذا أيضا تثبت يعني في حقه أو يثبت في حقه أنه هو القاتل. الحالة الثالثة هي أن لا يقر ولا نجد بينة دينه، لكن قد يغلب على ظن أوليائه أنه هو القاتل، وهنا تأتي القسامة. وصورتها أن يأتي أولياء المقتول أو ولي المقتول إن كان واحدا فيدعي أن فلان من الناس هو القاتل، فيسأل هل عندك بينة على ما تقول، أو قبل أن يسأل هل عندك بينة، يعني يسأل هذا الشخص هل أنت قتلت، ويبحث معه هل أنت قتلت، فإن اعترف فبما نعمت، فإن لم يعترف فيسأل الولي هل عندك بينة على ما تقول، هل معك شهود على ما تقول. فإن كان الجواب لا، ماذا يفعل؟ يطالب يعني أولياء ولي المقتول فيحلف أو يحلفون 50 يمينا على أنه القاتل، مثل أن يقولوا والله إن فلانا قتل أخي فلان أو إلى غيرها، فيقسمون 50 يمينا إن كانوا يعني إن كان واحد يقسم 50 أو إن كانوا كثر، فيتقاسمون بينهم هذه الأيمان. يعني يكون المجموع أي الأيمان التي يعني أقسموا بها أو أقسموها يكون مجموعها 50. فهنا يعني أقسموا حصلت القسامة، وإن حصلت القسامة يؤخذ هذا القاتل فيقتص منه، لكن لابد أيضا أن تتوفر بعض الشروط الأخرى مع هذا مع هذه القسامة حتى يعني يحد هذا القاتل. من هذه الشروط أنه لا بد أن يكون المتهم أو المتهمين إن كانوا كثر معينين، لا بد من التعيين بارك الله فيك، يقال قتل فلان أو فلان مع فلان أو الجماعة الفلانية هي التي قتلته. أما إن لم يحصل التعيين فلا يصلح، لا يصلح لتصح هذه القسامة. مثاله أن يقال قتله أهل الحي الفلاني أو قتله يعني الذين يسكنون بهذا هذه المدينة أو غيرها، هذا لا يصلح. الشرط الثاني أن يكون أولياء المقتول متفقين على اتهام المدعى عليه، يكونون متفقين على تعيينه واتهامه، فلا يصلح أن يتهم بعض الأولياء شخصا بينما يتهم آخرون من أوليائه شخصا آخر، فلا يتفقون فيما بينهم، هذا لابد من أن يحصل الاتفاق على المتهمين. الشرط الثالث وهو أهم الشروط هو أن يوجد لوث. اللوث هو العداوة بين المقتول وبين من يتهم بالقتل، هذا هو اللوث. وقيل أيضا أنه أعم من ذلك، اللوث قيل أنه أعم من هذه العداوة، فيطلق اللوث على كل قرينة دالة على التهمة سواء كانت هذه القرينة عداوة أم غيرها، وهذا هو القول الصحيح في اللوث، وذهب إليه الإمام الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثاله أن يرى مثلا القاتل خارجا من بيت المقتول معه يعني أداة الجريمة مثلا، أو مثلا يوجد يعني يجدون عند القاتل بعض أغراض المقتول مع عدم التوقع وجودها عنده وهكذا، أو أيضا كما قلنا أن يكون بينه وبين المقتول عداوة معروفة و يعني عداوة شديدة، هذه أمثلة عن اللوث. المهم كما قلنا أن اللوث هو أهم الشروط، وهو يعني أهم الشروط التي تعتبر في صحة القسامة بارك الله فيكم. فإذا كما قلنا حلف أولياء المقتول 50 يمينا استحقوا دم المتهم، هذا في حال كان القتل عمدا. طيب، أما يعني الأمر لم ينتهي هنا، إن حلف أولياء المتهم أيضا إن حلفوا 50 يمينا أسقطوا ما ثبت في حق صاحبهم ولا شيء عليه. فإن حصل هذا وحلف أولياء المتهم 50 يمينا وأسقطوا الحق، يعني أصبح هذا المتهم بريء ولا شيء عليه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ تعطى الدية لأهل المقتول من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذهب يعني حق هذا الميت هباء. وألحق العلماء بهذه الحالة من قتل في حادث فيه ناس كثر لكن لم يعلم القاتل، كمن قتل مثلا في زحام الحج أو في زحام في طابور يعني مكتظ وما شابه، فإن دية من قتل في هذه الحالة على الدولة أي على ولي الأمر أن يعطيها إلى أولياء المقتول من بيت مال المسلمين أو من خزينة الدولة. والقسامة هذه كان في الجاهلية وأقرها الإسلام، أقرها الإسلام وبين أحكامها. هذا ملخص ما في القسامة، يعني إما أن يحلف أولياء المقتول على شخص يعينونه ويتفقون عليه على أنه هو القاتل، ويكون بينه على أن يكون بين هذا المتهم وبين المقتول لوث، فإن حصل وحلفوا 50 يمينا يعني أدان هذا المتهم ويحد لأجل قتل هذا المقتول. فهنا في هذه الحالة ماذا يفعل أولياء، ماذا عند أولياء المتهم؟ لهم أن يحلفوا أيضا هم 50 أو 50 يمينا على أن المتهم هذا بريء وأنه لم يقتل هذا المقتول. فإن حصل وحلفوا يعني سقط الحق وتبرأ أو برئ هذا المتهم. وماذا يفعل الآن في هذه الحالة؟ هو الذي يقدم الدية من بيت المال، يقدمها إلى أهل المقتول حتى لا يذهب حقهم يعني هباء. بارك الله فيكم، هذا ملخصها. أما الحديث بارك الله فيكم ففيه أن عبد الله بن السهل ومحيص رضي الله عنهما قصد خيبر، وكان إذ ذاك قد فتحت خيبر، وتكلمنا يعني عن فتح خيبر في باب المزارعة والمساقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتحها في السنة السابعة للهجرة، فتحها صلى الله عليه وسلم عنوة وقسمها بين الغانمين. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم أقر اليهود بأن يبقوا فيها على أن يخدموا الأرض والزرع ويكون لهم نصف الخارج منها، لأنهم كانوا أهل حرفة وزراعة. المهم عبد الله بن سهل ومحيص تفرقا في خيبر لما وصلا، وذهب كل واحد منهما في شغله. وعندما فرغ محيص أخذ في البحث عن عبد الله فوجده يتشحط في دمه قتيلا رحمه الله ورضي عنه، أي أنه كان لا يزال الدم يخرج ينزف منه وكان يعني واقعا على الأرض ميتا، فدفنه رضي الله عنه ورجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وآله بما حصل. وهذا فيه أنه يبادر بالدفن ويسرع فيه، وأنه من الأولويات بعد حصول المصيبة. لما وصل محيص رضي الله عنه إلى المدينة أخبر أهل عبد الله بن سهل بما حصل، وكان ذاهبا ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب برفقته عبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله، وأخوه أخو محيص وهو حويص. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن أن يتكلم بصفته أخ المقتول، بصفته أخو المقتول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اترك كبيركم يتكلم، لأنه كان أصغرهم سنا رضي الله عنهم. وهذا فيه أن الجماعة إذا جاءوا بطلب فإن يشرع لهم أن يكلوا الكلام لكبيرهم والباقون يعني يسكتون، كما أنه يستحب أيضا تقديم الكبير فيما يعد التقديم فيه مكرمة للإنسان كالدخول مثلا والخروج والجلوس وغيرها، يستحب فيه تقديم الكبير. فتكلم حويصة ومحيص ابن مسعود رضي الله عنهم وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم: ألكم البينة؟ يعني قبل ما يقول لهم هذا قال لهم: ألكم البينة؟ فقالوا: لا. ثم قال لهم: أتحلفون؟ وهذا فيه أن لا يصار للقسامة إلا بعد البينة كما أسلفنا هذا. وكذلك أنه لا يصار، كذلك فإنه لا يصار للبين عفوا إلا بعد عدم الإقرار، إلا بعد عدم الإقرار من المتهم. المهم أنه طلب منهم الحلف 50 يمينا كما جاء في رواية حماد للحديث: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. هذا ما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والرمة هو الحبل الذي يشد به القاتل، أي أنهم لو حلفوا تلك الأيمان لاستحقوا أن يدفع إليهم القاتل مقيدا بحبله. فقال له أو فقالوا له: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ هذا فيه يعني أنه يجوز لهم أن يحلفوا بغلبة الظن، لأنهم وهم رضي الله عنهم طلبوا الكمال، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ الكمال هو أن يشاهدوا وأن يروا. لكن في طلبه صلى الله عليه وسلم منهم يعني أن يحلفوا دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، لأنهم رضي الله عنهم يعلمون، كانوا يعلمون يعني أنه كان بين عبد الله وبين يهود خيبر لوث، أي كان بينهم مشاحنة وعداوة، وكانوا يعلمون مع من بالضبط. فغلبة الظن هذه أو هاته تنزل منزلة اليقين في هذه الأحوال، ويجوز الحلف عليها. وكما قلنا سابقا اللوث شرط في صحة القسامة، وهو أيضا ليس العدوى فقط، بل يدخل فيه كل قرينة ظاهرة تغلب على الظن أو يغلب على الظن معها أن فلانا هو القاتل. بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الحلف 50 يمينا، وكما قلنا كانوا سيحلفون على غلبة الظن، لكنهم رضي الله عنهم يعني طلبوا الكمال، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ المهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، أي أن اليهود إذا أرادوا أن يبرأوا من هذه الدعوة لهم أن يحلفوا هم أيضا 50 يمينا على أنهم أبرياء من هذا القتل. فرفض عبد الله عبد الرحمن ومن معه بأن يأخذوا بأيمان قوم كفار، فما داموا يعني قولهم يعني صواب يعني يقولوا أي وعد فينا، قال يعني ما داموا كفارا فيمكنهم الحلف على الكذب، لأنهم يعني قد يعني أسرهم أن يكفرون بالله عز وجل فلا يعظمون الحلف، ويسهل عليهم الكذب، يعني لا يعظمون لا الحلف ولا الكذب، ويسهل عليهم الكذب بكل سهولة. فلما لم يقبلوا بأيمان هؤلاء الكفار سقط حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في هذه الحالة؟ عقله بمائة من الإبل، أي أعطى أهله 100 من الإبل عبارة عن ديته رضي الله عنه ورحمه. وهذا فيه أن الإمام يجب عليه أن يعقل من جهل قاتله، كما قلنا سابقا يعطي أهل الميت الدية من بيت المال لا من ماله الخاص، بل يعطيه من بيت المال. إذ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من إبل الصدقة. وكذلك يعقله الإمام إذا لم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه، في هذه الحالة أيضا يعقل الإمام الميت هذا. فإذا لم يحلف المدعي كما في حالتنا نحن يعني لم يحلفوا، وكذلك اليهود لم يحلفوا، لكن لو ثبت أن اليهود حلفوا فإن الإمام كذلك يعني يعقل هذا الميت ويقدم الدية إلى أهله. هذا ملخص ما في هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.